السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله وصلاة وسلاما على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، سائلين الله عز وجل العون والسداد والإخلاص في القول والعمل لنواصل دروسنا. وسنبدأ في أول لقاء في القراءة في كتاب شفاء العليل في مسائل القضاء والقدر والحكمة والتعليل، يعني لعل الله عز وجل أن يعيننا ونفرغ من الكتاب مع نهاية هذه الدورة. الباب الموفي 30 في ذكر الفطرة الأولى ومعناها واختلاف الناس في المراد بها، وأنها لا تنافي القضاء والقدر بالشقاوة والضلال. قال تعالى: فأقم وجهك للدين حنيفا فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون. منيبين إليه واتقوه وأقيموا الصلاة ولا تكونوا من المشركين. وفي الصحيحين من حديث أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: كل مولود يولد على الفطرة، فأبواه يهودانه وينصرانه ويمجسانه، كما تنتج البهيمة جمعاء هل تحسون فيها من جدعاء حتى تكون أنتم تجدعونه. ثم قرأ أبو هريرة: فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله. وفي لفظ آخر: ما من مولود إلا يولد على هذه الملة. وقد اختلف الناس في معنى هذه الفطرة والمراد بها، فقال القاضي أبو يعلى في معنى الفطرة هاهنا روايتان عن أحمد، إحداهما الإقرار بمعرفة الله عز وجل، وهو العهد الذي أخذه الله عليهم في أصلاب آبائهم حتى مسح ظهر آدم فأخرج من ذريته إلى يوم القيامة أمثال الذر، وأشهدهم على أنفسهم: ألست بربكم؟ قالوا: بلى شهدنا. فليس أحد إلا وهو يقر بأن له صانعا ومدبرا وإن سماه بغير اسمه. قال تعالى: ولئن سألتهم من خلقهم ليقولن الله. فكل مولود يولد على ذلك الإقرار الأول. قال: وليس الفطرة هنا الإسلام لوجهين. أحدهما أن معنى الفطرة ابتداء خلق الخلقة، ومنه قوله تعالى: فاطر السماوات والأرض، أي مبتدئها. وإذا كانت الفطرة هي الابتداء وجب أن تكون تلك هي التي وقعت لأول الخليقة وجرت في فطرة المعقول، وهو استخراجهم ذرية، لأن تلك حالة ابتدائهم. ولأنه لو كانت الفطرة هنا الإسلام لوجب إذا ولد بين أبوين كافرين ألا يرثهما ولا يرثانه ما دام طفلا لأنه مسلم. واختلاف الدين يمنع الإرث، اكتب عندك: واختلاف الدين يمنع الإرث في شريعة الإسلام فقط. ولا وجب ألا يصح استرقاقه ولا يحكم بإسلامه بإسلام أبيه لأنه مسلم. قال: وهذا من تأويل ابن قتيبة. وذكره ابن بطة في الإبانة، قال: وليس كل من ثبت له المعرفة حكم بإسلامه كالبالغين من الكفار، فإن المعرفة حاصلة لهم وليسوا بمسلمين. وقد أومأ أحمد إلى هذا التأويل في رواية الميموني، فقال: الفطرة الأولى التي فطر الناس عليها. فقال له الميموني: الفطرة الدين. قال: نعم. قال القاضي وأراد أحمد بالدين المعرفة التي ذكرناها. قال: وفي الرواية الثانية الفطرة هنا ابتداء خلقه في بطن أمه، لأن حمله على العهد الذي أخذه عليهم وهو الإقرار بمعرفته حمل للفطرة على الإسلام، لأن الإقرار بالمعرفة إقرار بالإيمان، والمؤمن مسلم. ولو كانت الفطرة الإسلام لوجب إذا ولد بين أبوين كافرين ألا يرثانه ولا يرثهما. قال: ولأن ذلك يمنع أن يكون الكفر خلقا لله، وأصول أهل السنة بخلافه. قال: وقد أومأ أحمد إلى هذه الرواية في رواية علي بن سعيد، وقد سأله عن قوله: كل مولود يولد على الفطرة، فقال: على الشقاوة والسعادة. وكذلك نقل محمد بن يحيى الكحال أنه سأله عن ذلك، فقال هي التي فطر الناس عليها شقي وسعيد. وكذلك نقل حنبل عنه قال الفطرة التي فطر الله عليها العبادة من الشقاوة والسعادة. وهذا كله يدل من كلامه على أن المراد بالفطرة ها هنا ابتداء خلقه في بطن أمه. قال شيخنا أبو العباس ابن تيمية أحمد لم يذكر العهد الأول، وإنما قال الفطرة الأولى التي فطر الناس عليها وهي الدين. وقد قال في غير موضع إن الكافر إذا مات أبواه أو أحدهما حكم بإسلامه. اكتب عندك: ويثبت الإسلام لشخص بعد بعثة النبي صلى الله عليه وسلم بواحد من أمور ستة. ويثبت الإسلام لشخص بعد بعثة النبي صلى الله عليه وسلم بواحد من ستة أمور. الأول النطق بالشهادتين، الثاني أن يولد من أبوين مسلمين، الثالث أن يولد من أب مسلم، الرابع أن يوجد لقيطا في بلاد المسلمين، قلنا أول حاجة يولد من ينطق بالشهادتين من أبوين مسلمين، ها من أبو مسلم ما خمسة ولا ستة، أن يريد أن يعبر عن إسلامه فيعجز لعجمة في لسانه. في المصطفى ده واحد أن يريد أن يعبر عن الإسلام فيعجز لعجمة في لسانه. كم واحدة كده؟ ستة. إيه؟ أن يأتي الأمر السادس أن يأتي بشعيرة من شعائر الإسلام. نرجع للكتاب. واستدل بهذا الحديث حكم، فدل على أنه فسر الحديث بأنه يولد على فطرة الإسلام كما جاء ذلك مصرحا به في الحديث. ولو لم تكن الفطرة عنده الإسلام لما صح استدلاله بالحديث. وقوله في موضع آخر يولد على ما فطر عليه من شقاوة وسعادة لا ينافي ذلك، فإن الله عز وجل قدر الشقاوة والسعادة وكتبهما، وقدر أنها تكون بالأسباب التي تحصل بها كفعل الأبوين. فتهويد الأبوين وتنصيرهما وتمجيسهما هو مما قدره الله تعالى أنه يفعل بالمولود، والمولود يولد على الفطرة سليما، وولد على أن هذه الفطرة السليمة يغيرها الأبوان كما قدر سبحانه وتعالى ذلك وكتبه، كما مثل النبي صلى الله عليه وسلم ذلك بقوله: كما تنتج البهيمة جمعاء هل تحسون فيها من جدعاء. فبين أن البهيمة تولد سليمة ثم يجدعها الناس، وذلك بقضاء الله وقدره. فكذلك المولود يولد على الفطرة السليمة ثم يفسده أبواه، وذلك أيضا بقضاء الله وقدره. وإنما قال أحمد وغيره من الأئمة ولد على ما فطر عليه من شقاوة أو سعادة، لأن القدرية يحتجون بهذا الحديث على أن الكفر والمعاصي ليس بقضاء الله وقدره، بل مما ابتدأ الناس إحداثه. ولهذا قالوا لمالك بن أنس: إن القدرية يحتجون علينا بأول الحديث، فقال: احتجوا عليهم بآخره، وهو قوله: الله أعلم بما كانوا عاملين. فبين الإمام أحمد وغيره أنه لا حجة فيه للقدرية، فإنهم لا يقولون إن نفس الأبوين خلق تهويده وتنصيره، بل هو تهود وتنصر باختياره، ولكن كان سببا في حصول ذلك بالتعليم والتلقين، فإذا أضيف إليهما هذا الاعتبار فلأن يضاف إلى الله الذي هو خالق كل شيء بطريق الأولى، لأنه سبحانه وتعالى وإن كان خلقه مولودا على الفطرة سليما فقد قدر عليه ما سيكون بعد ذلك من تغييره وعلم ذلك، كما في الحديث الصحيح إن الغلام الذي قتله الخضر طبع يوم طبع كافرا ولو بلغ لأرهق أبويه طغيانا وكفرا. ذكرنا فيما سبق أن الخضر نبي أم ليس بنبي؟ ها نبي. فقوله طبع يوم طبع أي قدر وقضي في الكتاب أنه يكفر، لا أن كفره كان موجودا قبل أن يولد ولا في حال ولادته، فإنه يولد على الفطرة السليمة وعلى أنه بعد ذلك يتغير ويكفر. ومن ظن أن الطبع على قلبه هو الطبع المذكور على قلوب الكفار فهو غالط، فإن ذلك لا يقال فيه طبع يوم طبع، إذ كان الطبع على قلبه إنما يوجد بعد كفره. وقد ثبت في صحيح مسلم عن حديث من حديث عياض بن حمار المجاشعي عن النبي صلى الله عليه وسلم فيما يرويه عن ربه تبارك وتعالى أنه قال: خلقت عبادي حنفاء كلهم، فاشتالتهم الشياطين وحرمت عليهم ما أحللت لهم وأمرتهم أن يشركوا بي ما لم أنزل به سلطانا. هذا صريح في أنه خلقهم على الحنفية وأن الشياطين اشتالتهم بعد ذلك. وكذلك في حديث الأسود بن سريع الذي رواه أحمد وغيره قال: بعث النبي صلى الله عليه وسلم سرية فأفضى بهم القتل إلى الذرية، فقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم: ما حملكم على قتل الذرية؟ قالوا: يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، أليس أولاد المشركين؟ قال: أوليس خياركم أولاد المشركين؟ ثم قام النبي صلى الله عليه وسلم خطيبا فقال: ألا إن كل مولود يولد على الفطرة حتى يعرب عنه لسانه. فخطبته لهم بهذا الحديث عقب نهيه عن قتل أولاد المشركين وقوله لهم أوليس خياركم أولاد المشركين، نص على أنه أراد أنهم ولدوا غير كفار، ثم الكفر طرأ بعد ذلك. ولو أراد أن المولود حين يولد يكون إما مسلما وإما كافرا على ما سبق له به القدر لم يكن فيما ذكر حد على قصده من نهيه عن قتل أولاد المشركين. وقد ظن بعضهم أن معنى قوله أوليس خياركم أولاد المشركين أنه قد يكون سبق في علم الله، لو بقوا لآمنوا، فيكون النهي رجعا إلى هذا المعنى من التجويز، وليس هذا معنى الحديث. لكن ما معناه أن خياركم هم السابقون الأولون من المهاجرين والأنصار وهؤلاء من أولاد المشركين، فإن آباءهم كانوا كفارا ثم إن البنين أسلموا بعد ذلك، فلا يضر الطفل أن يكون من أولاد المشركين إذا كان مؤمنا، فإن الله إنما يجزيه بعمله لا بعمل أبويه، وهو سبحانه يخرج المؤمن من الكافر والكافر من المؤمن كما يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي. اكتب عندك: والذي عليه أهل التحقيق في أولاد المشركين الذين ماتوا قبل أن يبلغوا الحلم، أنهم يختبرون في أرض المحشر بالدخول في النار، فمن دخلها كانت عليه بردا وسلاما، ومن أبى سحب إليه. ومن أبى سحب إليه. طبعا ما جاء في أن الشقي من شقي في بطن أمه مع ما ورد كل مولود يولد على الفطر، أملينا عليكم هذا البحث في الثامن من جماد الآخرة في عام 37 أو 400 وألف موجود. نعم ما أسمع يا شيخ محمد. لا احنا في فرق بين الطفل وبين المجنون، فرق بين الاثنين. الطفل قلنا أولاد المسلمين والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان ألحقنا بهم ذريتهم وما ألتناهم من عملهم من شيء. أما أولاد المشركين فهي أقوال لأهل العلم، قلنا أن الصواب أنهم يمتحنون في أرض المحشر بالدخول إلى النار، فمن استجاب وأطاع كانت عليه بردا وسلاما، ومن أبى سحب إليه. فضل يا شيخ. لا لا يحكم عليه، كيف وهو يختبر لا يحكم عليه. وهذا الحديث قد روي بألفاظ يفسر بعضها بعضا، ففي الصحيحين واللفظ للبخاري عن ابن شهاب عن أبي سلمة عن أبي هريرة قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: ما من مولود يولد إلا على الفطرة فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه كما تنتج البهيمة بهيمة جمعاء هل تحسون فيها من جدعاء. ثم يقول أبو هريرة: اقرأوا فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله ذلك الدين القيم. قالوا: يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، أفرأيت من يموت صغيرا؟ قال: الله أعلم بما كانوا عاملين. وفي الصحيح قال الزهري: يصلي على كل مولود يتوفى وإن كان لغيا. نعم وإن كان لغية، اكتب عندك أي من زنا، أي من زنا. يصلي على كل مولود يتوفى وإن كان لغية. من أجل أنه ولد على فطرة الإسلام، قلنا لغية أي ابن زنا، إذا استهل صارخا ولا يصلى على من لم يستهل من أجل أنه سقط. فإن أبا هريرة كان يحدث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من مولود إلا ويولد على الفطرة فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه كما تنتج البهيمة بهيمة جمعاء هل تحسون فيها من جدعاء. ثم يقول أبو هريرة: فطرة الله التي فطر الناس عليه. نعم لا لا يصلى عليه معايا. نعم لا يقصد اللي هو من است... حتى وإن يفهم منه ذلك لا، لأنه يختبر في أرض المحشر. وفي الصحيحين من رواية الأعمش: ما من مولود يولد إلا وهو على الملة، وفي رواية ابن عوي عنه: إلا على هذه الملة حتى يعرب عنه لسانه. فهذا صريح أنه يولد على ملة الإسلام كما فسره ابن شهاب راوي الحديث، واستشهاد أبو هريرة بالآية يدل على ذلك. قال ابن عبد البر: وقد سئل ابن شهاب عن رجل عليه رقبة مؤمنة يجزئ الصبي عنه أن يعتق وهو رضيع، قال: نعم، لأنه ولد على الفطرة. قال أبو عمر وذكر النزاع في تفسير الحديث، وقال آخرون: الفطرة ها هنا الإسلام، قالوا: وهو المعروف عند عامة السلف أهل التأويل، وقد أجمعوا في تأويل قول الله عز وجل: فطرة الله التي فطر الناس عليها، قالوا: فطرة الله دين الإسلام. واحتجوا بقول أبي هريرة في هذا الحديث: اقرأوا إن شئتم فطرة الله التي فطر الناس عليه. وذكروا عن عكرمة ومجاهد والحسن وإبراهيم والضحاك وقتادة في قوله عز وجل: فطرة الله التي فطر الناس عليها، قالوا: فطرة الله دين الله الإسلام لا تبديل لخلق الله، قالوا: لدين الله. واحتجوا بحديث محمد بن إسحاق عن ثور بن يزيد عن يحيى بن جابر عن عبد الرحمن بن عائد الأزدي عن عياض بن حمار المجاشعي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال للناس يوما: ألا أحدثكم بما حدثني الله في الكتاب؟ إن الله عز وجل خلق آدم وبنيه حنفاء مسلمين، وأعطاهم المال الحلال لا حرام فيه، فجعلوا فيما أعطاهم الله حراما وحلالا الحديد. قال: وكذلك روى بكر بن مهاجر عن ثور بن يزيد بإسناده مثله في هذا الحديث حنفاء مسلمين. قال أبو عمر: روى هذا الحديث قتادة عن مطرف بن عبد الله عن عياض، ولم يسمعه قتادة من مطرف، ولكن قال: حدثني ثلاثة: عقبة بن عبد الغافر ويزيد بن عبد الله بن الشخير والعلاء بن زياد، كلهم يقول حدثني مطرف عن عياض عن النبي صلى الله عليه وسلم فقال فيه: وإني خلقت عبادي حنفاء كلهم ولم يقل مسلمين. وقد رواه الحسن عن مطرف ورواه ابن إسحاق عمن لا يتهم عن قتادة بإسناده. قال: فدل هذا على حفظ محمد بن إسحاق وإتقانه وضبطه، لأنه ذكر مسلمين في روايته عن ثور بن يزيد لهذا الحديث وأسقطه من رواية قتادة، وكذلك رواه الناس عن قتادة وقصر فيه عن قوله مسلمين وزاده ثور بإسناده، فالله أعلم. قال: والحنيف في كلام العربي المستقيم المخلص، ولا استقام أكثر من الإسلام. قال: وقد روي عن الحسن قال: الحنفية حج البيت، وهذا يدل على أنه أراد الإسلام. وكذلك روي عن الضحاك والسدي قال: حنفاء حجاجا، وعن مجاهد حنفاء قال: متبعين. قال: وهذا كله يدل على أن الحنفية الإسلام. قال: وقال أكثر العلماء الحنيف المخلص، وقال الله عز وجل: ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا ولكن كان حنيفا مسلما. وقال تعالى: ملة إبراهيم حنيفا. وقال: ملة أبيكم إبراهيم هو سماكم المسلمين من قبل. وقال الشاعر وهو الراعي: أخليفة الرحمن إن معشر حنفاء نسجد بكرة وأصيلة، عرب النار لله في أموالنا حق الزكاة منزلا تنزيلا. قال: فهذا وصف الحنفية بالإسلام، وهو أمر واضح لا خفاء فيه. قال: ومما احتج به من ذهب في هذا الحديث إلى أن الفطرة في هذا الحديث الإسلام، قوله صلى الله عليه وسلم: خمس من الفطرة ويروى عشر من الفطرة. قال شيخنا: والدلائل على ذلك كثيرة، ولو لم يكن المراد بالفطرة الإسلام لما سألوا عقب ذلك: أرأيت من يموت من أطفال المشركين؟ لأنه لم يكن هناك ما يغير تلك الفطرة لما سألوا، والعلم القديم ما يجري مجراه لا يتغير. وقوله: فأبواه يهودانه، بين فيه أنهم يغيرون الفطرة التي فطر عليه. وأيضا إنه شبه ذلك بالبهيمة التي تولد مجتمعة الخلق لا نقص فيها، ثم تجدع بعد ذلك، فعلم أن التغيير وارد على الفطرة السليمة التي ولد العبد عليه. أيضا فإن الحديث مطابق للقرآن كقوله تعالى: فطرة الله التي فطر الناس عليها، وهذا يعم جميع الناس، فعلم أن الله سبحانه وتعالى فطر الناس كلهم على فطرته المذكورة. وأيضا فإنه أضاف الفطرة إليه إضافة مدح لا إضافة دم، فعلم أنها فطرة محمودة لا مذمومة، كدين الله وبيته وناقته. وأيضا فإنه قال: فأقم وجهك للدين حنيفا، فطرة الله التي فطر الناس عليها. وهذا نصب على المصدر الذي دل عليه الفعل الأول عند سبوي وأصحابه، فدل على أن إقامة الوجه لله حنيفا هو فطرة الله التي فطر الناس عليه. وأيضا فإن هذا تفسير السلفي كما تقدم. قال ابن جرير: يقول: فسدد وجهك نحو الوجه الذي وجهك الله يا محمد لطاعته، وهو الدين حنيفا. يقول: مستقيما لدينه وطاعته، فطرة الله. يقول: صنعة الله التي خلق الناس عليها، ونصب فطرة على المصدر من معنى فأقم وجهك للدين حنيفا، أي المعنى فطر الله الناس على ذلك الفطرة. قال: وبنحو الذي قلنا في ذلك. قال أهل التأويل: ثم روى أي الطبري عن ابن زيد قال: فطرة الله التي فطر الناس عليها، قال: الإسلام منذ خلقهم الله من آدم جميعا يقرون بذلك. وعن مجاهد: فطرة الله، قال: الدين الإسلام. ثم روى عن يزيد بن أبي مريم قال: مر عمر بمعاذ بن جبل فقال: ما قوام هذه الأمة؟ قال معاذ: ثلاث، وهن المنجيات: الإخلاص، وهو الفطرة، فطرة الله التي فطر الناس عليها، والصلاة وهي الملة، والطاعة وهي العصمة. فقال عمر: صدقت. وقوله تعالى: لا تبديل لخلق الله، يقول: لا تغيير لدين الله، أي لا يصلح ذلك ولا ينبغي أن يفعل. قال ابن أبي نجيح عن مجاهد: لا تبديل لخلق الله، قال: لدين الله. ثم ذكر أن مجاهدا أرسل إلى عكرمة يسأله عن قوله لا تبديل لخلق الله، قال: هو الخصماء. فقال مجاهد: أخطأ، لا تبديل لخلق الله، إنما هو الدين. ثم قرأ: لا تبديل لخلق الله، ذلك الدين القيم. وروي عن عكرمة: لا تبديل لخلق الله، قال: لدين الله. وعنه: فطرة الله، قال: الإسلام. وقال قتادة: لا تبديل لخلق الله، قال: لدين الله، وهو قول سعيد بن جبير والضحاك وإبراهيم النخعي وابن زيد وعن ابن عباس وعكرمة ومجاهد قال هو الخصاء ولا منافاة بين القولين، كما قال تعالى ولآمرنهم فليبتكن آذان الأنعام ولآمرنهم فليغيرن خلق الله. فتغيير ما فطر الله عباده من الدين تغيير لخلقه، والخصاء وقطع آذان الأنعام تغيير لخلقه أيضا. ولهذا شبه النبي صلى الله عليه وسلم أحدهما بالآخر، فأولئك يغيرون الشريعة وهؤلاء يغيرون الخلق، فذاك تغيير ما خلقت عليه نفسه وروحه، وهذا تغيير ما خلق عليه بدنه. ولما صارت القدرية يحتجون بهذا الحديث على قولهم، صار الناس يتأولونه على تأويلات يخرجونه بها عن مقتضاه. فقالت القدرية كل مولود يولد على الإسلام، والله سبحانه وتعالى لا يضل أحدا، وإنما أبواه يضلانه. قال لهم أهل السنة أنتم لتقولون بأول الحديث ولا بآخر، أما أوله فإنه لم يولد أحد عندكم على الإسلام أصلا، ولا جعل الله أحدا مسلما ولا كافرا عندكم، بل هذا أحدث لنفسه الكفر وهذا أحدث لنفسه الإسلام، لأنه على أصول القدرية الله عز وجل لم يخلق أفعال العباد على أصوله. وبناء على ذلك من أقوى الوسائل لإفحام الخصم أن تكون على علم بمذهبه وأصوله، فإن خالف أصوله ومذهبه فلا شك أنه على غير أرض وعلى غير بينة ولا حجة. والله لم يخلق واحدا منهما، ولكن دعاهما إلى الإسلام وأزاح عللهما وأعطاهما قدرة مماثلة فيهما تصلح للضدين، ولم يخص المؤمن بسبب يقتضي حصول الإيمان، فإن ذلك عندكم غير مغضور له، ولو كان مغضورا لكان منع الكافر منه ظلما. هذا قول عامة القدرية، وإن كان أبو الحسين يقول إنه خص المؤمن بداعي الإيمان، ويقول عند الداعي والقدرة يجب وجود الإيمان، وهذا في الحقيقة موافق لقول أهل السنة. قالوا وأيضا تقولون إن معرفة الله لا تحصل إلا بالنظر المشروط بالعقل، ويستحيل أن تكون المعرفة عندكم ضرورة أو تكون من فعل الله. وأما كونكم لا تقولون بآخره فهو أن ينسب فيه التهويد والتنصير إلى الأبوين، وعندكم أن المولود هو الذي أحدث لنفسه التهويد والتنصر دون الأبوان، والأبوان لا قدرة لهم على ذلك البتة. وأيضا فقوله الله أعلم بما كانوا عاملين دليل على أن الله يعلم ما يصيرون إليه بعد ولادتهم على الفطرة، وهل يبقون عليها فيكونون مؤمنين أو يغيرونها فيصيرون كفارا، فهو دليل على تقدم العلم الذي ينكره غلاة القدرية، واتفق السلف على تكفيرهم بإنكاره. ولعلكم تذكرون قول الإمام الشافعي رحمه الله لما قال ناظر القدرية بالعلم، فإن أقروا به خصموا وإن أنكروه كفر، أي تقول للقدرية هل لله عز وجل علم أم لا، فإن أقر بأن لله علم فقد خصم، فمعنى أن لله علم أنه يعلم كل شيء قبل أن يكون شيء، وإن أنكر أن لله علم أن الله سبحانه ليس له علم فلا شك في كفره وضلاله. يقول واتفق السلف على تكفيرهم بإنكاره، فالذي استدللتم به من الحديث على قولكم الباطل وهو قوله فأبواه يهودانه وينصرانه لا حجة لكم فيه، بل هو حجة عليكم، فغير الله لا يقدر على جعل الهدى أو الضلال في قلب أحد، بل المراد بالحديث دعوة الأبوين إلى ذلك وترغيبهما فيه وترتيبهما على ذلك مما يفعله المعلم والمربي، وخص الأبوين بالذكر بناء على الغالب، إذ لكل طفل أبوان، وإلا فقد يقع ذلك من أحدهم أو من غيرهم. قال أبو عمر بن عبد البر اختلف العلماء في الفطرة المذكورة في هذا الحديث اختلافا كثيرا، وكذلك اختلفوا في الأطفال وحكمهم في الدنيا والآخرة، فسئل عنه ابن المبارك فقال يفسره الحديث يفسره آخر الحديث قوله الله أعلم بما كانوا عاملين، هكذا ذكره أبو عبيدة عن ابن المبارك ولم يزد شيء. وذكر أنه سأل محمد بن الحسن عن تأويل هذا الحديث فقال كان هذا القول من النبي صلى الله عليه وسلم قبل أن يؤمر الناس بالجهاد. هذا ما ذكره أبو عبيد. قال أبو عمر أما ما ذكره عن ابن المبارك فقد روي عن مالك نحو ذلك وليس فيه مقنع من التأويل ولا شرح موعب في أمر الأطفال، ولكنها تؤدي إلى الوقوف عن القطع فيهم بكفر أو إيمان أو جنة أو نار ما لم يبلغ العمل. قال وأما ما ذكره عن محمد بن الحسن فأظن محمدا حاد عن الجواب فيه أما لإشكال عليه أو لجهله به أو لما شاء الله. وأما قوله أن ذلك من النبي صلى الله عليه وسلم قبل أن يأمر بالجهاد فلا أدري ما هذا، فإن كان أراد أن ذلك منسوخ فغير جائز عند العلماء دخول النسخ في أخبار الله ورسوله، إذا المغبر بشيء كان أو يكون إذا رجع عن ذلك لم يخل رجعه عن من تكذيبه لنفسه أو غلطه فيما أخبر به أو نسيانه، وقد جل الله عن ذلك وعصم رسوله منه وهذا لا يجهله ولا يخالف فيه أحد، كما سبق وأن ذكرنا في مباحث النسخ أن النسخ لا يتطرق إلى الأخبار لأن الأخبار إما صدق وإما كذب. وقول محمد بن الحسن إن هذا كان قبل أن يأمر الناس بالجهاد ليس كما قال لأن في حديث الأسود بن سريع ما يتبين أن ذلك كان منه بعد الأمر بالجهاد، ثم روى بإسناده عن الحسن عن الأسود بن سريع قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما بال أقوام بلغوا في القتل حتى قتلوا الولدان، فقال رجل أوليس إنما هم أولاد المشركين، فقال النبي صلى الله عليه وسلم أوليس خياركم أولاد المشركين، إنه ليس من مولود يولد إلا على الفطرة حتى يبلغ فيعبر عنه لسانه أو فيعبر عنه لسانه ويهوده أبواه أو ينصرانه. قال وروى هذا الحديث عن الحسن جماعة منهم بكر المزني والعلاء بن زياد والسري بن يحيى، وقد روي عن الأحنف عن الأسود بن سريع قال وهذا حديث بصري صحيح. قال وروى عوف الأعرابي عن سمرة بن جندب عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال كل مولود يولد على الفطرة، فناداه الناس يا رسول الله صلى الله عليه وسلم وأولاد المشركين، قال وأولاد المشركين. قال شيخنا أما ما ذكره أبو عمر عن مالك وابن المبارك فيمكن أن يقال إن المقصود أن آخر الحديث يبين الأولاد قد سبق علم الله ما يعملون إذا بلغوا، وأن منهم من يؤمن فيدخل الجنة ومنهم من يكفر فيدخل النار، فلا يحتج بقوله كل مولود يولد على الفطرة على نفي القدر كما احتجت القدرية به، ولا على أن أطفال الكفار كلهم في الجنة لكونهم ولدوا على الفطرة، فيكون مقصود مالك وابن المبارك أن حكم الأطفال على ما في آخر الحديث، وهو الله أعلم بما كانوا عاملين. وأما قول محمد فإنه رأى الشريعة قد استقرت على أن ولد اليهودي والنصراني يتبع أبويه في الدين في أحكام الدنيا فيحكم له بحكم الكفر، فأنه لا يصلى عليه ولا يدفن في مقابر المسلمين ولا يرثه المسلمون ويجوز استرقاقهم، فلم يجز لأحد أن يحتج بهذا الحديث على أن حكم الأطفال في الدنيا حكم المؤمن حتى تعرب عنهم ألسنتهم، وهذا حق، ولكن ظن أن الحديث اقتضى الحكم لهم في الدنيا بأحكام المؤمنين فقال هذا منسوخ كان قبل الجهاد، لأنه بالجهاد أبيح استرقاق النساء والأطفال والمؤمن لا يسترق، ولكن كون الطفل يتبع أباه في الدين في الأحكام الدنيوية أمر ما زال مشروعا، وما زال الأطفال تبعا لأبويهم في الأمور الدنيوية، والحديث لم يقصد بيان هذه الأحكام وإنما قصد بيان ما ولد عليه الأطفال من الفطرة. ومما ينبغي أن يعلم أنه إذا قيل إنه ولد على الفطرة أو على الإسلام أو على هذه الملة أو خلق حنيفا فليس المراد به أنه حين يخرج من بطن أمه يعلم هذا الدين ويريده، فإن الله يقول والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا، ولكن فطرته موجبة مقتضية لدين الإسلام لمعرفته ومحبته، فنفس الفطرة تستلزم الإقرار بخالقه ومحبته وإخلاص الدين له، وموجبات الفطرة ومقتضياتها تحصل شيئا بعد شيء بحسب كمال الفطرة إذا سلمت من المعارض. وليس المراد أيضا مجرد قبول الفطرة، لذلك فإن هذا القبول تغير بتهويد الأبوين وتنصيرهما بحيث يخرجان الفطرة عن قبولهما وإن سعي بين بنيهما ودعائهما في امتناع حصول المقبول. وأيضا فإن القبول ليس هو الإسلام وليس هو هذه الملة وليس هو الحنيفية. وأيضا فإنهم شبه تغيير الفطرة بجدع البهيمة الجمعاء. الجمعاء كما تعلمون مكتملة الأعضاء، ومعلوم أنه لم يغيروا قبوله، ولو تغير القبول وزال لم تقم عليه الحجة بإرسال الرسل وإنزال الكتب، بل المراد أن كل مولود فإنه يولد على محبته لفاطره وإخلاصه له وإقراره له بربوبيته وإذعانه له بالعبودية. فلو خلا وعدم المعارض لم يعدل عن ذلك إلى غيره، كما أنه يولد على محبة ما يلائم بدنه من الأغذية والأشربة فيشتهي اللبن الذي يناسبه ويغذيه، وهذا من قوله ربنا الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى، وقوله تعالى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى. فهو سبحانه خلق الحيوان مهتديا إلى جلب ما ينفعه ودفع ما يضره. يقول فهو سبحانه خلق الحيوان مهتديا إلى جلب ما ينفعه ودفع ما يضره، ثم هذا الحب والبغض يحصل فيه شيئا فشيئا بحسب حاجته، ثم قد يعرض لكثير من الأبدان ما يفسد ما ولد عليه من الطبيعة السليمة والعادة الصحيحة، فهكذا ما ولد عليه من الفطرة. ولهذا شبهت الفطرة باللبن، بل كانت إياه في التأويل للرؤية. ولما عرض على النبي صلى الله عليه وسلم ليلة الإسراء اللبن والخمر أخذ اللبن، فقيل له أخذت الفطرة، ولو أخذت الخمر لغويت أمتك. فمناسبة اللبن لبدنه وصلاحه عليه دون غيره كمناسبة الفطرة لقلبه وصلاحه بها دون غيره. قال ابن عبد البر وقال الطائفة المراد بالفطرة في هذا الحديث الخلقة التي خلق عليها المولود من المعرفة بربه، فكأنه قال كل مولود يولد على خلقة يعرف بها ربه إذا بلغ مبلغ المعرفة، يريد أنه خلق خلقه مخالفة لخلقه البهائم التي لا تصل بخلقتها إلى معرفة ربها. قالوا والفاطر هو الخالق، وأنكرت أن يكون المولود يفطر على إيمان أو كفر. قال شيخنا صاحب هذا القول إن أراد بالفطرة التمكن من المعرفة والقدرة عليها فهذا ضعيف، فإن مجرد القدرة على ذلك لا يقتضي أن يكون حنيفا ولا أن يكون على الملة، ولا يحتاج أن يذكر تغيير أبويه لفطرته حتى يسأل عمن مات صغيرا، ولأن القدرة في الكبير أكمل منها في الصغير، وهو لما نهاهم عن قتل الصبيان فقالوا إنهم أولاد مشركين، قال أوليس خياركم أولاد مشركين، ما من مولود إلا ويولد على الفطرة، ولو أريد القدرة لكان البالغون كذلك مع كونهم مشركين مستوجبين للقتل. وإن أراد بالفطرة القدرة على المعرفة مع إرادتها، فالقدرة الكاملة مع الإرادة التامة تستلزم وجود المراد المقدور، فدل على أنهم فطروا على القدرة على المعرفة وإرادتها، وذلك مستلزم للإيمان. قال أبو عمر وقال آخرون معنى قوله يولد على الفطرة يعني البداء التي ابتدأهم عليها، يريد أنه مولود على ما فطر الله عليه خلقه من أنه ابتدأهم للحياة والموت والسعادة والشقاء، وإلى ما يصلون إليه عند البلوغ من قبولهم عن آبائهم اعتقادهم. قالوا والفطرة في كلام العرب البداء والفاطر المبتدئ، وكأنه قال يولد على ما ابتدأه الله عليه من الشقاء والسعادة وغير ذلك مما يصير إليه وقد فطر عليه، واحتدوا بقوله كما بدأكم تعودون فريقا هدى وفريقا حق عليهم الضلالة. وروى بإسناده إلى ابن عباس قال لم أدر ما فاطر السماوات والأرض حتى أتى أعرابيان يختصمان في بئر، فقال أحدهما أنا فطرتها أي ابتدأتها، وذكر دعاء علي اللهم جبار القلوب على فطرتها شقيها وسعيدها. قال شيخنا حقيقة هذا القول أن كل مولود فإنه يولد على ما سبق في علم الله أنه صائر إليه، ومعلوم أن جميع المخلوقات بهذه المثابة، فجميع البهائم مولودة على ما سبق في علم الله لها، والأشجار مخلوق على ما سبق في علم الله، وحينئذ فيكون كل مخلوق قد خلق على الفطرة. وأيضا فلو كان المراد ذلك لم يكن لقوله فأبواه يهودانه معنى، فإنهما فعل به ما هو الفطرة التي ولد عليها. وعلى هذا القول فلا فرق بين التهويد والتنصير، وبين تلقين الإسلام وتعليمه، وبين تعليم سائر الحرف والصنائع، فإن ذلك كله داخل فيما سبق به العلم. وأيضا فتمثله ذلك بالبهيمة التي ولدت جمعاء ثم جدعت يبين أن أبويه غير ما ولد عليه. وأيضا فقوله على هذه الملة وقوله إني خلقت عبادي حنفاء مخالف لهذا. وأيضا فلا فرق بين حال الولادة وسائر أحوال الإنسان، فإنه من حين كان جنينا إلى ما لا نهاية له من أحواله على ما سبق في علم الله، فتخصيص الولادة بكونها على مقتضى القدر تخصيص غير مخصص. وقد ثبت في الصحيح أنه قبل نفخ الروح فيه يكتب رزقهم وأجله وعمله وشقي أو سعيد. فلو قيل كل مولود تنفخ فيه الروح على الفطرة لكان أشبه بهذا المعنى، مع أن النفخ هو بعد الكتاب. قال أبو عمر قال أبو محمد بن نصر المروزي، وهذا المذهب شبيه بما حكاه أبو عبيد عن ابن المبارك أنه سئل عن هذا الحديث فقال يفسره قوله الله أعلم بما كانوا عاملين. قال المروزي وقد كان أحمد بن حنبل يذهب إلى هذا القول ثم تركه. قال أبو عمر وما رسمه مالك في موطئه وذكره في أبواب القدر فيه من الآثار ما يدل على أن مذهبه في ذلك نحو هذا. قال شيخنا أئمة السنة مقصودهم أن الخلق صائرون إلى ما سبق في علم الله فيهم من إيمان وكفر، كما في الحديث الآخر إن الغلام الذي قتله الخضر طبع يوم طبع كافرا، والطبع الكتاب أي كتب كافرا كما في الحديث الصحيح، فيكتب رزقه وأجله وعمله وشقي أو سعيد. ليس إذا كان الله كتبه كافرا يقتضي أنه حين الولادة كافرا، بل يقتضي أنه لا بد أن يكفر، وذلك الكفر هو التغيير، كما أن البهيمة التي ولدت جمعاء قد سبق في علمه أنها تجدع، كتب أنها مجدوعة بجدع يحدث لها بعد الولادة، ولا يجب أن تكون عند الولادة مجدوعة. وكلام أحمد في أجوبة له آخر يدل على أن الفطرة عنده الإسلام، كما ذكر محمد بن نصر عنه أنه آخر قولي، فإنه كان يقول إن صبيان أهل الحرب إذا سبوا بدون الأبوين كانوا مسلمين، وإن كانوا معهما فهم على دينهما، فإن سبوا مع أحدهما ففيه عنده عنه روايتان، وكان يحتج بالحديث. قال الخلال في الجامع أخبرنا أبو بكر المروزي أن أبا عبد الله قال في سبي أهل الحرب إنهم مسلمون إذا كانوا صغارا وإن كانوا مع أحد الأبوين، وكان يحتج بقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم فأبواه يهودانه وينصرانه. قال وأما أهل الثغر فيقولون إذا كان مع أبويه إنهم يجبرونه على الإسلام، قالوا ونحن لا نذهب إلى هذا. قال النبي صلى الله عليه وسلم فأبواه يهودانه وينصرانه. قال الخلال أنبأنا عبد الملك الميموني قال سألت أبا عبد الله قبل الحبس عن الصغير يخرج من أرض الروم وليس معه أبواه، فقال إن مات صلى عليه المسلمون. قلت يكره على الإسلام؟ قال إذا كانوا صغارا يصلون عليهم أكره أن يليه إلا هم وحكمه حكمه. قلت فإن كان معه أبواه؟ قال إذا كان معه أبواه أو أحدهما لم يكن يكره ودينه على دين أبويه. قلت إلى أي شيء تذهب؟ قال إلى حديث النبي صلى الله عليه وسلم كل مولود يولد على الفطرة حتى يكون أبواه. قال نعم. قال وعمر بن عبد العزيز فاد بهم فلم يرده إلى بلاد الروم إلا وحكمه حكمه. قلت في الحديث كان معه أبواه؟ قال ليس وليس ينبغي إلا أن يكون معه أبواه. قال الخلال ما رواه الميموني قول أولى لأبي عبد الله، ولذلك نقل إسحاق بن منصور أن أبا عبد الله قال إذا لم يكن معه أبواه فهو مسلم. قلت لا يجبرون على الإسلام إذا كان معه أبواه أو أحدهم؟ قال نعم. قال الخلال وقد روى هذه المسألة عن أبي عبد الله خلق كلهم قال إذا كان معه أبويه فهو مسلم، وهؤلاء النفر سمعوا من أبي عبد الله بعد الحبس وبعضهم قبل وبعض، والذي أذهب إليه ما رواه الجماعة قال الخلال وحدثنا أبو بكر المروزي قال قلت لأبي عبد الله إني كنت بواسط فسألون عن الذي يموت هو ومرأته ويدعان طفلين ولهم عم، ما تقول فيهما؟ فإنهم قد كتبوا إلى البصرة فيها. فقال أكره أن أقول فيها برأي، دع حتى أنظر لعل فيها عمن تقدم. فلما كان بعد شهر عاودته قال نظرت فإذا النبي صلى الله عليه وسلم قال فأبواه يهودانه وينصرني وهذا ليس له أبواه. قلت يجبر على الإسلام؟ قال نعم هؤلاء مسلمون لقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وكذلك نقل يعقوب بن بختام قال أبو عبد الله الذمي إذا مات أبواه وهو صغير أجبر على الإسلام. وذكر الحديث فأبواه يهودانه وينصرانه. ونقل عنه عبد الكريم بن الهيثم العقولي في المجوسيين يولد لهما ولد فيقولان هذا مسلم فيمكث 5 سنين ثم يتوفى قال ذاك يدفنه المسلمون. قال النبي صلى الله عليه وسلم فأبواه يهودانه وينصرانه. قال عبد الله بن أحمد سألت أبي عن قوم يزوجون بناتهم من قوم على أنه ما كان من ذكر فهو للرجل المسلم وما كان من أنثى فهي مشركة يهودية أو مجوسية أو نصرانية. فقال يجبر هؤلاء من أبى منهم على الإسلام لأن أباءهم مسلمون لحديث النبي صلى الله عليه وسلم فأبواه يهودانه وينصرانه يردون كلهم إلى الإسلام. ومثل هذا كثير في أجوبته يحتج بالحديث على أن الطفل إنما يصير كافرا بأبويه فإذا لم يكن مع أبويه كافرين فهو مسلم مع أبوين كافرين فهو مسلم فلو لم تكن الفطرة الإسلام لم يكن بعدم أبويه يصير مسلما. فإن الحديث إنما دل على أنه يولد على الفطرة. ونقل عنه الميموني أن الفطرة هي الدين وهي الفطرة الأولى. قال الخلال أخبرني الميموني أنه قال لأبي عبد الله كل مولود يولد على الفطرة يدخل عليه إذا كان أبواه يعني أن يكون حكمه حكم ما كانوا صغارا. فقال لي نعم ولكن يدخل عليك في هذا. فتناظرنا بما يدخل علي من هذا القول وبما يكون بقوله. قلت لأبي عبد الله فما تقول أنت فيها وإلى شيء تذهب؟ قال إيش أقول أنا ما أدري أخبرك هي مسلمة كما ترى. ثم قال لي والذي يقول كل مولود يولد على الفطرة ينظر أيضا إلى الفطرة الأولى التي فطر الناس عليه. قلت له فما الفطرة الأولى؟ قال هي الدين. قال نعم فمن الناس من يحتج بالفطرة الأولى مع قول النبي صلى الله عليه وسلم كل مولود يولد على الفطرة. قلت لأبي عبد الله فما تقول لأعرف قولك؟ قال أقول إنه على الفطرة الأولى. قال شيخنا فجواب أحمد أنه على الفطرة الأولى وقوله إنها الدين يوافق بأنه على دين الإسلام. وأما جواب أحمد أنه على ما فطر عليه من شقاوة وسعادة الذي ذكر محمد بن نصر أنه كان يقول به ثم تركه. فقال الخلال أخبرني محمد بن يحيى الكحال أنه قال لأبي عبد الله كل مولود يولد على الفطرة ما تفسيره؟ قال هي الفطرة التي فطر الله الناس عليها شقي أو سعيد. وكذلك نقل عنه الفضل بن زياد وحنبل وأبو الحارث أنهم سمعوا أبا عبد الله في هذه المسألة قال الفطرة التي فطر الله العباد عليها من الشقاوة والسعادة. وكذلك نقل عنه علي بن سعيد أنه سأل أبا عبد الله عن كل مولود يولد على الفطرة قال على الشقاوة والسعادة. قال يرجح إلى ما خلق. وعن الحسن بن ثواب قال سألت أبا عبد الله عن أولاد المشركين قلت إن ابن أبي شيبة أبا بكر قال هو على الفطرة حتى يهوده أبواه أو ينصران فلم يعجبه شيء من هذا القول وقال كل مولود من أطفال المشركين على الفطرة يولد على الفطرة التي خلق عليها من الشقاء والسعادة التي سبقت في أم الكتاب. أرجع ذلك إلى الأصل هذا معنى كل مولود يولد على الفطرة. فمن أصحابي من جعل هذا قولا قديما له ثم تركه ومنهم من جعل المسألة على روايتين وأطلق ومنهم من حكى عنه فيها 3 روايات الثالثة الوقف. قال شيخنا والإجماع والأثار المنقولة عن السلف لا تدل إلا على القول الذي رجحناه وهو أنهم ولدوا على الفطرة ثم صاروا إلى ما سبق في علم الله فيهم من سعادة وشقاوة لا يدل على أنهم حين الولادة لم يكونوا على فطرة سليمة مقتضية الإيمان ومستلزمة له لولا العارض. وروى ابن عبد البر بإسناده عن موسى بن عبيدة سمعت محمد بن كعب القرظي في قوله كما بدأكم تعودون فريقا هدى وفريقا حق عليهم الضلالة قال من اتدى الله خلقه على الهدى صيره إلى الهدى وإن عمل بعمل أهل الضلالة ومن ابتدأ خلقه للضلالة صيره إلى الضلالة وإن عمل بعمل أهل الهدى ابتدأ خلق إبليس على الضلالة وعمل بعمل أهل السعادة مع الملائكة ثم رده الله إلى ما ابتدأ خلقه عليه من الضلالة قال وكان من الكافرين وابتدأ خلق السحر على الهدى وعملوا بعمل أهل الضلالة ثم هداهم الله إلى الهدى والسعادة وتوفاهم عليها مسلمين. فهذا المنقول عن محمد بن كعب يبين أن الذي ابتدأهم عليه هو ما كتب أنهم صائرون إليه وأنهم قد يعملون قبل ذلك غيره وأن من ابتدأ على الضلالة أي كتب أن يموت ضالا فقد يكون قبل ذلك عاملا بعمل أهل الهدى، وحينئذ فمن ولد على الفطرة السليمة المقتضية للهدى لا يمنع أن يعرض لها ما يغيرها فيصير إلى ما سبق به القدر، كما في الحديث الصحيح إن أحدكم يعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخل النار، وإن أحدكم ليعمل بعمل أهل النار حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل الجنة فيدخل الجنة. كما تعلمون هذا الحديث له عدة روايات، من جملتها قول النبي صلى الله عليه وسلم: وإن أحدكم يعمل بعمل أهل الجنة فيما يبدو للناس، وكذلك يعمل بعمل أهل النار فيما يبدو للناس. وقال سعيد بن جبير في قوله تعالى: كما بدأكم تعودون، قال: كتب كما كتب عليكم تكونون. وقال مجاهد: كما بدأكم تعودون شقي وسعيد. وقال أيضا: وقال أيضا: يبعث المسلم مسلما والكافر كافرا. وقال أبو العالي: عادوا إلى علمه فيهم فريقا هدى وفريقا حق عليهم الضلالة. قلت: هذا المعنى صحيح في نفسه، دل عليه القرآن والسنة والأثار السلفية وإجمع أهل السنة، وأما كونه هو المراد بالآية ففيه ما فيه، والذي يظهر من الآية أن معناها معنى نظائرها وأمثالها من الآيات التي يحتد الله سبحانه فيها على النشأة الثانية بالأولى وعلى المعاد بالمبدأ، فجاء باحتجاجه في غاية الاختصار والبيان، فقال: كما بدأكم تعودون، كقوله: يا أيها الناس إن كنتم في ريب من البعث فإنا خلقناكم من تراب، وقوله: وضرب لنا مثلا ونسي خلق، وقوله: أيحسب الإنسان أن يترك سدى ألم يكن نطفة من مني يمنى ثم كان علقة فخلق فسوى، إلى قوله تعالى: أليس ذلك بقادر على أن يحيي الموت، وقوله: فلينظر الإنسان مما خلق، خلق من ماء دافق يخرج من بين الصلب والترائب إنه على رجعه لقادر، أي على رجع الإنسان حيا بعد موته. هذا هو الصواب في معنى الآية. يبقى أن يقال: كيف يرتبط هذا بقوله فريقا هدى وفريقا حق عليهم الضلالة؟ فيقال: هذا الذي أوجب لأصحاب ذلك القول ما تأولوا به الآية، ومن تأمل الآية علم أن هذا القول أولى بها، ووجه الارتباط أن الآية تضمنت قواعد الدين علما وعملا واعتقادا، فأمر سبحانه فيها بالقسط وهو العدل، هو حقيقة شرعه ودين، وهو يتضمن التوحيد فإنه أعدل العدل، والعد في معاملة الخلق، والعد في العبادة وهو الاقتصاد في السنة، ويتضمن الأمر بالإقبال على الله وإقامة عبوديته في بيوته، ويتضمن الإخلاص له وهو عبوديته وحده لا شريك له، فهذا ما فيها من العمل. ثم أخبر بمبدئهم ومعادهم، فتضمن ذلك حدوث الخلق وإعادته، فذلك الإيمان بالمبدأ والمعاد. ثم أخبر عن القدر الذي هو نظام التوحيد، فقال: فريقا هدى وفريقا حق عليهم الضلالة، فتضمنت الآية الإيمان بالقدر والشرع والمبدأ والمعاد والأمر بالعد والإخلاص. ثم ختم الآية بذكر حال من لم يصدق هذا الخبر ولم يطع هذا الأمر، فإنه قد والى الشيطان دون ربه وأنه على ضلال، وهو يحسب أنه على هدى، والله أعلم. وقال آخرون: معنى قوله كل مولود يولد على الفطرة أن الله فطرهم على الإنكار والمعرفة وعلى الكفر والإيمان، فأخذ من ذرية آدم الميثاق حين خلقهم فقال: ألست بربكم؟ قالوا: جميعا بلى. فأما أهل السعادة فقالوا: بلى على معرفة له طوعا من قلوبهم، وأما أهل الشقاء فقالوا: بلى كرها غير طوع. قالوا: يصدق ذلك قوله، وله أستم من في السماوات والأرض طوعا وكرها. قالوا: وكذلك قوله كما بدأكم تعودون فريقا هدى وفريقا حق عليهم الضلال. قال محمد بن نصر المروزي: سمعت إسحاق بن راهوية يذهب إلى هذا المعنى ويحتد واحتد بقول أبي هريرة: اقرأوا إن شئتم فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله. قال إسحاق: يقول: لا تبديل للخلق التي جبل عليها ولد آدم كلهم، يعني من الكفر والإيمان والمعرفة والإنكار. واحتد بقوله تعالى: وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم الآية. قال إسحاق: أجمع أهل العلم أنها الأرواح قبل الأجساد، واستنطقهم وأشهدهم على أنفسهم: ألست بربكم؟ قالوا: بلى، شهدنا أن تقولوا يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلين، أو تقولوا إنما أشرك آباؤنا من قبل. وذكر حديث أبي بن كعب في قصة الغلام الذي قتله الخضر، قال وكان الظاهر ما قال موسى أقتلت نفسا زكية بغير نفس، فأعلم الله الخضر ما كان الغلام عليه في الفطرة التي فطره عليها وأنه لا تبديل لخلق الله، فأمر بقتله لأنه كان قد طبع يوم طبع الكافر. وفي صحيح البخاري أن ابن عباس كان يقرأه، وأما الغلام فكان كافرا وكان أبواه مؤمنين. وهذه كما تعلمون قراءة على سبيل التفسير. قال إسحاق أجمع أهل العلم أنها الأرواح قبل الأجساد، واستنطقهم على أنفسهم ألست بربكم. لا يا أخي الفاضل، الصواب أنها أجساد ولكن في صورة الذر. قال إسحاق فلو ترك النبي صلى الله عليه وسلم الناس ولم يبين لهم حكم الأطفال لم يعرفوا المؤمنين منهم من الكافرين، لأنهم لا يدرون ما جبل كل واحد عليه حين أخرج من ظهر آدم. فبين النبي صلى الله عليه وسلم حكم الأطفال في الدنيا بأن أبواه يهودانه وينصرانه ويمجسانه، يقول أنتم لا تعلمون ما طبع عليه في الفطرة الأولى، ولكن حكم الطفل في الدنيا حكم أبوين، فعرفوا ذلك بالأبوين، فمن كان صغيرا بين أبوين مسلمين ألحق بحكم الإسلام، وأما إيمان ذلك وكفره مما يصير إليه فعلم ذلك إلى الله. وبعلم ذلك فضل الله الخضر في علمه بهذا على موسى إذ أطلعه الله عليه في ذلك الغلام وخصه بذلك. قال ولقد سئل ابن عباس عن ولدان المسلمين والمشركين فقال حسبك ما اختصم فيه موسى والخضر. قال إسحاق ألا ترى إلى قول عائشة حينما أتى صبي من الأنصار بين أبوين مسلمين طوبى له عصفور من عصافير الجنة، فرد عليها النبي صلى الله عليه وسلم قال ما هي عائشة وما يدريك إن الله خلق الجنة وخلق لها أهلا وخلق النار وخلق لها أهلا. اكتب عندك في ورقة وأنكر النبي صلى الله عليه وسلم على عائشة قولها عصفور من عصافير الجنة، وأنكر النبي صلى الله عليه وسلم على عائشة قولها عصفور من عصافير الجنة لأنها قطعت لطفل معين بالجنة، لأنها قطعت لطفل معين بالجنة دون أن يكون عندها على ذلك دليل قاطع. على ذلك دليل قاطع لأنها قطعت لطفل معين بالجنة دون أن يكون عندها على ذلك دليل قاطع. فأطفال المؤمنين وإن كان حكمهم من حيث الجملة وأطفال المؤمنين وإن كان حكمهم من حيث الجملة أنهم في الجنة، لكن لا يشهد لمعين منهم بذلك، لكن لا يشهد لمعين منهم بذلك لأنه غيب، والطفل المؤمن تبع لأبويه. ولكن لا يشهد لمعين منهم بذلك لأنه غيب، والطفل المؤمن تبع لأبويه، فالقطع له بذلك قطع بإيمان أبويه. قطع بإيمان أبويه، وهذا غيب ليس إليه سبيل. إلا عن طريق الوحي، وليس ثم وحي. وهذا غيب ليس إليه سبيل، إلا عن طريق الوحي، وليس ثم وحي. قال ابن القيم: وهذا الحديث، افتح قوس، أي حديث عائشة، يدل على أنه لا يشهد لكل طفل من أطفال المؤمنين بالجنة. وهذا الحديث، أي حديث عائشة، يدل على أنه لا يشهد لكل طفل من أطفال المؤمنين بالجنة. يدل على أنه لا يشهد لكل طفل من أطفال المؤمنين بالجنة، وإن أطلق على أطفال المؤمنين في الجملة أنهم في الجنة، لكن الشهادة لمعين ممتنعة. كما يشهد للمؤمنين مطلقا أنهم في الجنة، ولا يشهد لمعين بذلك إلا من شهد له النبي صلى الله عليه وسلم، فهذا هو وجه الحديث الذي يشكل على كثير من الناس. انتهى كلام ابن القيم، أول السطر. قال ابن باز رحمه الله: والمقصود من هذا منعها أن تشهد لأحد معين بالجنة أو النار. ولو كان طفلا، لأن الطفل تابع لوالديه، وقد يكونان ليس على الإسلام، وإن أظهراهم فالإنسان قد يظهر الإسلام نفاقا، ومن مات على الصغر وليس ولدا للمسلمين، وقد يكونان ليس على الإسلام، وإن أظهراه فالإنسان قد يظهر الإسلام نفاقا. ومن مات على الصغر وليس ولدا للمسلمين وإنما لغيرهم. وإنما لغيرهم من الكفار، فإنه يمتحن يوم القيامة على الصحيح، فإنه يمتحن يوم القيامة على الصحيح. والحاصل أنه لا يشهد لمعين بجنة ولا نار، والصحيح أو الحاصل أنه لا يشهد لمعين بجنة ولا نار إلا من شهد له الرسول صلى الله عليه وسلم. هذه قاعدة أهل السنة والجماعة، فإنكار النبي صلى الله عليه وسلم على عائشة لأنها شهدت بالتعيين، فإنكار النبي صلى الله عليه وسلم على عائشة لأنها شهدت بالتعيين، هذا هو الصواب وهذا وجه الحديث. بالتعيين، هذا هو الصواب وهذا وجه الحديث. طبعا فين يا اخونا؟ نعم خلاص ماشي. ايوه مصطفى، لأنه ما خرج الإسلام، وهذا الذي قال في النبي صلى الله عليه وسلم إن الرجل يعمل بعمل أهل الجنة فيما يبدو للناس. فضل اشطر. أي نعم أحسنت، لأن الشهادة له بالجنة قطع لأبويه. معايا؟ قال إسحاق: فهذا الأصل الذي يعتمد عليه أهل العلم. وسئل حماد بن سلم عن قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: كل مولود يولد على الفطرة، فقال: هذا عندنا حيث أخذ العهد عليهم في أصلاب آبائه. قال ابن قتيبة: يريد حين مسح ظهر آدم فاستخرج منه ذرية إلى يوم القيامة أمثال الذر، شهدنا أن تقول يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلين. قال شيخنا: أصل مقصود الأئمة صحيح، وهو منع احتجاج القدرية بهذا الحديث على نفي القدر، لكن لا يحتاج مع ذلك أن يفسر القرآن والحديث إلا بما هو مراد الله عز وجل ورسوله صلى الله عليه وسلم، ويجب أن يتبع في ذلك ما دل عليه الدليل وما ذكروا أن الله فطرهم على الكفر والإيمان والمعرفة والنكرة، إن أرادوا به أن الله سبق في علمه وقدره بأنهم سيؤمنون ويكفرون ويعرفون وينكرون، وأن ذلك كان بمشيئة الله وقدره وخلقه، فهذا حق ترده القدري. فغلاتهم ينكرون العلم، وجميعهم ينكرون عموم خلقه ومشيئته وقدرته، وإن أرادوا أن هذه المعرفة والنكرة كانت موجودة حين أخذ الميثاق كما هو ظاهر المنقول عن إسحاق، فهذا يتضمن شيئين: أحدهما أنهم حينئذ كانت المعرفة والإيمان موجودا فيهم كما قال ذلك طوائف من السلف، وهو الذي حكى إسحاق الإجماع عليه، وفي تفسير الآية نزاع بين الأئمة، وكذلك في خلق الأرواح قبل الأجساد قولان معروفان، وهذا مصطفى، وكذلك في خلق الأرواح قبل الأجساد قولان معروفان. لكن المقصود أن هذا إن كان حقا فهو توكيد لكونهم ولدوا على تلك المعرفة والإقرار، فهذا لا يخالف ما دلت عليه الأحاديث من أنه يولد على الملة، وأن الله خلق خلقه حنفاء، بل هو مريد لذلك. مريد لذلك، رضى إيه هنا؟ ما هي ما كانش كاتبها كده، ده ما ينفعش. تاني، مع أنه يولد على الملة وأن الله خلق خلقه حنفاء، بل هو مريد لذلك، لذلك عايد على إيه؟ على حنفاء، مظبوط، يبقى مريد، ها شرعية، شرعية. وأما قول القائل إنهم في ذلك الإقرار انقسموا إلى مطيع وكافر، فهذا لم ينقل عن أحد من السلف فيما أعلم إلا عن السدي في تفسيره، قال: لما أخرج الله آدم من الجنة قبل أن يهبطه من السماء مسح صفحة ظهره اليمنى فأخرج منها ذرية بيضاء مثل اللؤلؤ كهيئة الضر، فقال لهم: ادخلوا الجنة برحمتي، ومسح صفحة ظهره اليسرى فأخرج منه ذرية سوداء كهيئة الضر، فقال: ادخلوا النار ولا أبالي. وذلك قوله: وأصحاب اليمين ما أصحاب اليمين، وأصحاب اليمين وأصحاب الشمال. ثم أخذ منهم الميثاق فقال: ألست بربكم؟ قالوا: بلى. فأطاعه طائفة طائعين وطائفة كارهين على وجه التقية، فقال هو والملائكة: شهدنا أن تقول يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلين. فليس أحد من ولد آدم إلا وهو يعرف الله بأنه ربه، وذلك قوله عز وجل: وله أسلم من في السماوات والأرض طوعا وكرها. وكذلك قوله: قل فلله الحجة البالغة فلو شاء لهداكم أجمعين، يعني يوم أخذ الميثاق. قال شيخنا: ومثل هذا الأثر لا يوثق به، فإن في تفسير السدي أشياء قد عرف بطلان بعضها وهو ثقة في نفسه، وأحسن أحوال هذا وأمثلي أن يكون كالمراسيل إن كانت أخذت عن النبي صلى الله عليه وسلم، فكيف إذا كانت مأخوذا عن أهل الكتاب، ولو لم يكن في هذا إلا معارضة لسائر الأثار التي تتضمن التسوية بين جميع الناس في الإقرار. وأما قوله تعالى: وله أسلم من في السماوات والأرض طوعا وكرها، نعم، وجه الاستدلال طيب، أقروا بتوحيد الربوبية، ولكن هذا لم ينفعهم، لأن الخصومة وسل السيوف والجهاد جاء على توحيد الألوهية وليس توحيد الربوبية، فإقرارهم بتوحيد الربوبية وليس بتوحيد الألوهية. وأما قوله: وله أسلم من في السماوات والأرض طوعا وكرها وإليه يرجعون، فإنما هو الإسلام في الإسلام الموجود منهم بعد خلقهم، لم يقل إنهم حين العهد الأول أسلموا طوعا وكرها، يدل على ذلك أن ذلك الإقرار الأول جعله الله حجة عليهم عند من يثبته، ولو كان فيهم كره لقال: لم أقر طوعا بل كرها، فلا يقوم به عليه حد. وأما احتجاج إسحاق رحمه الله بقول أبي هريرة: اقرأوا إن شئتم فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله، فهذه الآية فيها قولان: أحدهما أن معناها النهي كما تقدم عن ابن جرير أنه فسرها بذلك فقال: أي لا تبدلوا دين الله الذي فطر عليه عباده، وهذا قول غير واحد من المفسرين لم يذكروا غيره، يبقى هنا لا تبديل لا الناهية. والثاني ما قاله إسحاق وأنه خبر على ظاهره وأن خلق الله لا يبدله أحد، وظاهر اللفظ أنه خبر فلا يجعل نهيا بغير حجة، وهذا أصح، وحينئذ فيكون المراد أن ما جبلهم عليه من الفطرة لا يبدل، فلا يجبلون على غير الفطرة، لا يقع هذا أصلا. والمعنى أن الخلق لا يتبدل فيخلقون على غير الفطرة، ولم يرد بذلك أن الفطرة لا تتغير بعد الخلق، بل نفس الحديث يبين أنها تتغير، ولهذا شبهها بالبهيمة التي تولد جمعاء ثم تجدع، ولا تولد بهيمة مخصية ولا مجدوعة، وقد قال تعالى عن الشيطان: ولا آمرنهم فلا يغيرن خلق الله، فالله أغدر الخلق على أن يغيروا ما خلقهم عليه بقدرته ومشيئته. وأما تبديل الخلق بأن يخلقوا على غير تلك الفطرة فهذا لا يقدر عليه إلا الله، والله لا يفعله، كما قال: لا تبديل لخلق الله، ولم يقل لا تغيير، فإن التبديل شيء يكون بذهابه وحصول بدله، ولكن إذا غير بعد ذلك وجوده لم يكن الخلق موجود عند الولادة قد حصل بدله. وأما قول القائل: لا تبديل للخلق التي جبل عليها بنو آدم كلهم من كفر وإيمان، فإن عني به أن ما سبق به القدر من الكفر والإيمان وبالعكس ممتنع، ولأنه غير مقدور، بل العبد قادر على ما أمره الله به من الإيمان وعلى ترك ما نهاه عنه من الكفر، وعلى أن يبدل حسنته بالسيئات وسيئاته بالحسنات، كما قال تعالى: إلا من ظلم ثم بدل حسنا بعد سوء. وهذا التبديل كله بقضاء الله وقدره، وهذا بخلاف ما فطر عليه حين الولادة، فإن ذلك خلق الله الذي لا يقدر على تبديله غيره، وهو سبحانه لا يبدله، بخلاف تبديل الكفر بالإيمان وبالعكس، فإنه يبدله كثيرا، والعبد قادر على تبديله بإقدار الرب له على ذلك. ومما يوضح ذلك قوله تعالى: فأقم وجهك للدين حنيفا فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله. فهذه فطرة محمودة أمر الله بها نبيه، فكيف تنقسم إلى كفر وإيمان مع أمر الله تعالى به؟ وقد تقدم تفسير السلفي: لا تبديل لخلق الله أي لدين الله أو النهي عن الخصاء ونحوه، ولم يقل أحد منهم إن المعنى لا تبديل لأحوال العباد من كفر إلى إيمان وعكسه، فإن تبديل ذلك موجود ومهما وقع كان هو الذي سبق به القدر، والرب تعالى عالم بما سيكون لا يقع خلاف معلومه، فإذا وقع التبديل كان هو الذي علمه. وأما قوله عن الغلام إنه طبع يوم طبع كافر، فالمراد به أنه كتب كذلك وقدر وختم، فهو من طبع الكتاب. ولفظ الطبع لما صار يستعمله كثير من الناس في الطبيعة التي هي بمعنى الجبلة والخلقة ظن الظن أن هذا مراد الحديث. وهذا الغلام الذي قتله الخضر ليس في القرآن ما يبين أنه كان غير بالغ ولا مكلف، بل قراءة ابن عباس تدل على أنه كان كافرا في الحال، وتسميته غلاما لا تمنع أن يكون مكلفا قريب عهد بالصغير، ويدل عليه أن موسى عليه السلام لم ينكر قتله لصغره بل لكونه زاكيا ولم يقتل نفسا، لكن يقال في الحديث الصحيح ما يدل على أنه كان غير بالغ من وجهين: أحدهم أنه قال فمر بصبي يلعب مع الصبيان، الثاني أنه قال ولو أدرك لأرهق أبويه طغيانا وكفرا، وهذا دليل على أنه لم يدرك بعد. فيقال الكلام على الآية على التقديرين، أي تقدير كان بالغ وتقدير لم يكن بالغ، فإن كان بالغا وقد كفر فقد قتل على كفره والواقع بعد البلوغ ولا إشكال، وإن كان غير بالغ فلعل تلك الشريعة كان فيها التكليف قبل الاحتلام عند قوة عقل الصبي وكمال تمييزه، وإن لم يكن التكليف قبل البلوغ بالشرائع واقعا فلا يمتنع وقوعه بالتوحيد ومعرفة الله، كما قال طوائف من أهل الكلام والفقه من أصحاب أبي حنيفة وأحمد وغيره. وعلى هذا فيمكن أن يكون مكلفا بالإيمان قبل البلوغ، وإن لم يكن مكلفا بشرائعه، وكفر الصبي المميز صحيح عند أكثر العلماء، فإذا ارتد صار مرتدا لكن لا يقتل حتى يبلغ. فالغلام الذي قتله الخضر إما أن يكون كافرا بعد البلوغ فلا إشكال، وإما أن يكون غير بالغ وهو مكلف في تلك الشريعة فلا إشكال أيضا، وإما أن يكون مكلفا بالتوحيد والمعرفة غير مكلف بالشرائع فيجوز قتله في تلك الشريعة، وإما أن لا يكون مكلفا أصلا فقتل لألا يفتن أبويه عن دينهما كما يقتل الصبي في ديننا إذ لم يندفع ضرره عن المسلمين إلا بالقتل، بل الصبي الذي يقاتل المسلمين يقتل، فقتل الصبي الكافر يجوز لدفع حياله الذي لا يندفع إلا بالقتل. وأما قتل صبي لم يكفر بعد بين أبوين مؤمنين للعلم بأنه إذا بلغ كفر وفتن أبوي فقد يقال ليس في القرآن ولا في السنة ما يدل عليه، وأيضا فإن الله لم يأمر أن يعاقب أحد بما يعلم أن يكون منه قبل أن يكون منه، ولا هو سبحانه يعاقب العباد على ما هو يعلم أنهم سيفعلونه حتى يفعلونه. كلام ده ذكرناه مرارا وقلنا الله عز وجل يحاسب العباد على ما كتب في صحائف أعمالهم بعد أن عملوه، مظبوط؟ وما عملوه يقع وفق ما قدره الله عز وجل، فلا ظلم اليوم. وأما قتل وقائل هذا القول إن يقول إنه ليس في قصة الخضر شيء من الاطلاع على الغيب الذي لا يعلمه عموم الناس، وإنما فيها علمه بأسباب لم يكن علم بها موسى، مثل علمه بأن السفينة لمساكين يعملون وراءهم ملك ظالم، وهذا أمر يعلمه غيره. وكذلك كون الجدار كان لغلامين يتيمين وأن أباهما كان رجلا صالحا وأن تحته كنزا لهما، هذا مما يمكن يعلمه كثير من الناس. وكذلك كفر الصبي مما يمكن أنه كان يعلمه كثير من الناس حتى أبواه، لكن لمحبتهما له لا ينكران عليه أو لا يقبل منهما. فإن كان الأمر على ذلك فليس في الآية حد على قولهم أصلا، وإن كان ذلك الغلام لم يكفر بعد، ولكن سبق في العلم أنه إذا بلغ كفر، فمن يقول هذا يقول إن قتله دفعا لشريك كما قال نوح عليه السلام: رب لا تضر على الأرض من الكافرين ديارا إنك إن تضرهم يضل عبادك ولا يلد إلا فاجرا كفارا. وعلى هذا فلم يكن قبل قيام الكفر به كافرا وقراءة ابن عباس، وأما الغلام فكان أبواه مؤمنين ظاهره أنه كان كافرا. فإن قيل فهذا الغلام كان أبواه مؤمنين، فلو كان مولودا على فطرة الإسلام ظاهره وهو بين أبوين مسلمين لكان مسلما تبعا لهما وبحكم الفطرة، فكيف يقتل والحالة هذه؟ قيل إن كان بالغا فلا إشكال، وإن كان مميزا وقد كفر فيصح كفره وردته عند كثير من العلماء، وإن كان ليقتل حتى يبلغ عندهم فلعل في تلك الشريعة يجوز قتل المميز الكافر وإن كان صغيرا غير مميز، فيكون قتله خاصا به لأن الله أطلع الخضر على أنه لو بلغ لاختار غير دين الأبوين. وعلى هذا يدل قول ابن عباس لنجد الحروري قد سأله عن قتل صبيان الكفار فقال لئن علمت منهم ما علمه الخضر من ذلك الغلام فاقتلهم، فإن قيل إذا كان مولودا على الفطرة وأبواه مؤمنا فمن أين جاء الكفر؟ قيل إنما قال النبي صلى الله عليه وسلم ذلك على الغالب، وإلا فالكفر قد يأتيه من قبل غير أبويه، فهذا الغلام إن كان كافرا في الحال فقد جاء الكفر من غير جهة أبويه، وإن كان المراد أنه إذا بلغ سيكفر باختياره فلا إشكال.